أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع شخصية علي رضي الله عنه أرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمه وأمير المؤمنين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأبو السبطين الحسن والحسين، وزوج الزهراء رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. أنقل أولا كلام الإمام الذهبي رحمه الله. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: من تعرض للإمام علي بذم فهو ناصبي يعزر، فإن كفره فهو خارجي مارق. معنى هذا الكلام أن عليا رضي الله عنه أرضاه قد صارت له خصوصية، كما صارت هناك خصوصية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بعد أن برأها الحق سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. فعلي رضي الله عنه أرضاه أيضا شخصية خصها الله عز وجل ببعض الأمور، وطالما أن هناك شخصية قد جعل الحق سبحانه وتعالى لها ما لها من الفضائل، فلابد أن يبغضه أحد، أو أن يحاول أن ينتقص من قدره، أو أن يحاول أن يسلبه تلك الفضائل، ولذلك جاءت هذه التحذيرات. هناك من يتهم علي رضي الله عنه أرضاه حينما يقارنه بأبي بكر رضي الله عنه أرضاه، يحاول أن يتبين شخصية علي أو أن يكشف شخصية علي رضي الله عنه وارضاه. سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه رجل من طراز خاص، وشخصية لها جاذبيتها الخاصة في أوساط المؤمنين جميعا على اختلاف مشاربهم، يعني حتى أن هناك بعض من غير المسلمين هؤلاء أيضا تراهم يحبون قراءة سيرة علي رضي الله عنه وارضاه، ولأنها شخصية تجذب القارئ إليها، ولأنها شخصية أحيطت بهالة من الأكاذيب ومن الصدق، ووضع عليها كثير من الأساطير، فكان لابد أن نرد على الاتهامات، خاصة الاتهامات التي تنقص من قدر علي رضي الله عنه وأرضاه. يطلع واحد يقول الكلام الآتي، يقول إن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ليس من طراز القادة الكبار، ليس من طراز القادة المدنيين الكبار الذين يستطيعون أن يحكموا اجتماعيا وسياسيا وأن يتصرفوا عسكريا، ثم يعقد بينه وبين أبي بكر الصديق وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، على أساس أن يكون عمر وأبو بكر في كفة، وأن يكون بعد ذلك علي في كفة وحده، وترجح كفة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. طبعا هذا الكلام معناه أن سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه كان شخصية منقادة، أو أنه كان مجرد جندي، أو أنه كان مقاتلا شرسا على المستوى الفردي، لكن على المستوى العام هو لا يصلح للخلافة، لأن طبعا مآل الكلام سيكون في النهاية إلى هذه النتيجة، إن سيدنا علي لأنه مش من القادة المدنيين، وليس من القادة الكبار، وليس من طراز هؤلاء الذين يستطيعون حكم الدنيا سياسيا وعسكريا، كان الأولى به رفض الخلافة والجلوس في بيته، وألا يصبح أميرا للمؤمنين، وأنه ورط الأمة باختياراته. وهذا على وزن ما يقوله الحوثي الآن، لما الحوثي قال الأمة الآن ما هي المصائب التي فيها أمة الإسلام الآن، ما هي إلا نتيجة اختيارات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقط أنا أخذت الوزن وغيرت الأسماء. أقول هذا الكلام لمن أراد أن ينتقص من حق علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب إحنا عايزين نرد على هذا الكلام، لأن هذا الكلام خطير، وأنت تتحدث عن علي، انتبه، لا تتحدث عن أحد من الناس عاديا، يعني مش بتتكلم عن واحد عادي، وإحنا مش بنؤله سيدنا علي ولا نقدس علي رضي الله عنه وأرضاه، وإنما نحن ننظر إليه نظرة الصحابي الجليل أمير المؤمنين الذي اختصه الله تبارك وتعالى ببعض الفضائل. أنا قلت قبل الآن إن مسألة إنك تقارن ما بين الصحابة وما بين بعضهم البعض، هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونا، ولا يصح، لأنه ما فيش حد من الصحابة جلس فقال عمر أفضل من علي، وعلي أفضل من عثمان، أو فلان أفضل من فلان لأن ده صفة كذا ولأن ده صفة كذا. هذا الكلام لم نره في أوساط الصحابة، ولم نره أيضا في أوساط التابعين، لكن أنا ممكن أميل بهواي مثلا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرأته عنه، لكن في النهاية عقديا مطلوب مني أن أقدم أبا بكر وعمر وعثمان، ثم يكون علي رضي الله عنه وأرضاه هو المقدم على بقية المؤمنين بعد هؤلاء الثلاثة. لكن إن أنا أعقد مقارنات بينهم وبين بعضهم البعض، هذه المقارنات لا يعقدها إلا صاحب هوى، وإلا من يريد الاصطياد في الماء العكر، وإلا من يريد التحقير من شأن شخص. يعني أنت لما تيجي النهاردة تقارن ما بين عدل عمر وعدل معاوية، يبقى أنت كده بتحقر من شأن معاوية ومش بترفع من شأن عمر، لأن عمر كده كده الناس خلاص عارفة أنه هو عمر بن الخطاب الفاروق الذي كان له من العدل ما لم يكن لغيره من بعد الأنبياء والرسل. فلما تيجي تقول بقى أبو بكر وعلي، النتيجة معروفة مسبقا أنها في صالح أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأن الأفضلية المطلقة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وأنا عايز حد من أهل السنة فعل هذا أو قال هذا، كلهم كتبوا حتى في كتب الحديث فضائل الصحابة، فضائل أبي بكر، ما قالش أبو بكر كذا وعلي كذا، ما فيش واحد منهم قال بين فضائل أبي بكر وفضائل عمر. ولذلك من الردود أيضا بعد ما نقول إن هذه المقارنة ليست سليمة وليست صحيحة وإنما يعقدها أصحاب الأهواء فقط، يجب أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال عن أبي بكر هو ألين أمتي، وقال عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أشد الأمة قوة في دين الله عز وجل، وإن عثمان هو أكثر الأمة حياء، هو سيدنا أبو بكر ما كانش عنده قوة زي عمر، هو سيدنا عثمان بن عفان ما كانش عنده لين زي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، هل سيدنا عمر بن الخطاب لم يكن عنده لين كلين أبي بكر، لم يكن عنده حياء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينتقص من أحد ولا يقول إن فلان عنده وفلان ليس عنده، ولكن يقول إن هذه الصفة زادت عند واحد عن الآخر. يعني أبو بكر اللين فيه زيادة، لكن أبو بكر في محنة الردة، تراه يقول لعمر أردت نصرتك فجئتني بخذلانك، أخوار في الإسلام جبار في الجاهلية؟ يبقى إذن كده مين اللي كان أقوى، والموقف خلى مين أقوى من الآخر؟ وعزم أبي بكر جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يلين أمامه ويسكت ويطيعه ويخضع لرأيه ويستمر معه، حتى دخل التابعون في مسجد المدينة فرأوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقبل رأس أبي بكر ويعبر أنه لولا هذا الرجل لهلك المسلمون. يبقى إذن في صفة غلبت على الآخر، تمام. لما ربنا يقول يوسف أيها الصديق، لا تنتهي في صفة الصديقية عن بقية الأنبياء. ولما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم، هل كده رسول مش كريم ابن كريم؟ لما واحد يقول لرسول صلى الله عليه وسلم يا خير البرية فيقول ذاك إبراهيم، لأن المتكلم أصلا خارج المقارنة وخارج هذا الكلام. فإذا لما نيجي نتكلم عن الصحابة نتكلم بأدب ولا نقول بمقارنة بين هذا وذاك، ولما تكون واحد عنده صفة غلبت على الآخر ليس معنى هذا انعدام الصفة عند الآخر، بدليل ما قلته لك أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان فيه من قوة عمر، وكان فيه من لين أبي بكر، وكان فيه من زهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأبو بكر كان فيه من شدة عمر، وعمر كان فيه من لين أبي بكر، والجميع كان فيه من حياء عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. طيب لو كان سيدنا علي بن أبي طالب ليس من طراز القادة المدنيين العظماء الكبار، تقول إيه في الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه واحد العشرة المبشرين بالجنة، وترجع تقول لا ده الشخصية بتاعت الزبير الحقيقية ليست الشخصية التي ارتسمت في الصورة الجمعية عند المسلمين؟ ما هو سيدنا الزبير كان ضرابا، كان كثير الضرب الأسماء، حتى شكته أسماء لأبي بكر فقال يا بنيتي إن الزبير رجل صالح. لو الزبير هو كمان مش من طراز القادة الكبار العظماء ما كانش عمر اختار ضمن الستة، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزبير حواري، أو إن لكل نبي حواري، والزبير حواري حواري النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يعني صاحبه الخالص، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما أنا بقى لما أجي أقول كمان إن الزبير ليس من طراز هؤلاء، يبقى عمر أخطأ لما اختاروا من ضمن الستة، هو وسعد بن أبي قاس الذي كان ميالا إلى الزهد، وهو برضه سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف الذي كان رجلا تاجرا، وعبد الرحمن بن عوف هو كمان أقر إن الأمر سينتهي في النهاية، اللي هم الستة الذين اختارهم عمر، سيكون الأمر منتهيا بين علي وبين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن إحنا بنتكلم دلوقتي في إيه؟ بنتكلم إنك أنت بتقول علي ليس من طراز القادة وأنه ورط الأمة في حروب. طيب ما إحنا كده بقى ممكن ناخد القاعدة اللي حضرتك أصلتها وقلت فيها انه طالما علي ليس من طراز القادة الكبار كأبي بكر وعمر، يبقى انا اسقط نفس القاعدة على عثمان الذي تتعصب انت له. واحنا بنتعصب لعثمان برضه، بس بنتعصب التعصب المطلوب الذي ليس فيه غبن وليس فيه حمية لجاهلية وليس فيه تحامل على صحابي آخر. فإحنا كده نقدر نقول إن عثمان بن عفان أخطأ لأنه استخدم اللينة مع الثوار ومع المتمردين ومع الخوارج الذين تمردوا عليه وثاروا على حكمه، وكان أولى به أن ينصاع لحكمة معاوية ولرأي معاوية بأن يرسل أي حامية تحميه أو ينضم جيش من جيوشه إلى جيش المدينة حتى يرد هؤلاء. يبقى كده سيدنا عثمان ورط الأمة هو كمان. شفت القاعدة بايظة إزاي؟ أرأيت كيف أن هذه القاعدة لا تصلح أصلا لكي تكون أساسا يبني عليه الناس كلامهم وأحكامهم، وإن المقارنات ليست في صالح الصحابة، وأنا بهذا الشكل أفتح باب شر عظيم، باب شر كبير على الأمة كلها، لأن الصحابة لا يفاضل بينهم وإنما يقدم واحد عن الآخر من قدمه الله وقدمه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبرضه أنا لما أجي أقول إن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ليس من طراز الشخصيات الكبيرة والقيادات السياسية العظيمة، يبقى ده ظلم لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. يعني أنا دلوقتي لما أجي أقول يا خلق الله ويا عباد الله ويا أيها الطيبون، لما أجي الآن أقول إن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه لما حكم في وقت كانت فيه الفتنة، وأبو بكر وعمر حكم في وقت كانت الأمور مستقرة فيه، وهذا الأمر لم يستقر لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، ده من يوم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ما أمسك بزمام الخلافة وبتلبيب الخلافة والدنيا كلها قد هاجت عليه، سواء قتلت عثمان، سواء بعض الصحابة الذين لم يفهموا وجهة نظره، سواء أهل الشام الذين لم يدخلوا في طاعته، سواء كان الأعداء الذين كانوا على حدود الأمة وتخوم الدولة الإسلامية. وسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه لم يتوفر له الاستقرار الاجتماعي والاستقرار السياسي الذي توفر لأبي بكر وعمر، ده إن أقررنا بصحة ما يقول هؤلاء. لكن سيدنا علي ما تقدرش تقول سياسته في الخلافة كانت إيه، ليه؟ لأن الفتنة شغل بها، ولذلك برضو نفس الشكل تحكم به على سيدنا عثمان بن عفان. لما تيجي تشوف سيدنا عثمان بن عفان كيف كانت سياسته مع الولاة، كيف كانت سياسته الإدارية، ما تقدرش تقولها، لأن الفتنة جاءت تاريخيا وغطت على كل ما فعله عثمان رضي الله عنه، فلم يبرز إلا بعض الفتوحات القليلة والمعارك التي كانت موجودة في وقته أو جمعه للمصحف رضي الله عنه وأرضاه. لكن بعد كده لما تيجي تتكلم في حكم سيدنا عثمان تلاقي الإنجازات بتاعته في صفحتين أو صفحة ونص وربما صفحة، وبعد كده الناس تتكلم عن الفتنة، فجاهل الناس سياسة عثمان الإدارية. وكذلك سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا علي كان في فتنة، والفتنة تعالج بإيه؟ تعالج ببرود أعصاب مش بهدوء أعصاب، تعالج أيضا بأنك تقول لماذا اضطر فلان إلى كذا، وتنظر في أحوال الناس كلها ولا تقيس على وقتك أنت، مش أبقى قاعد تحت التكييف وقاعد أمام الكاميرات وصدري منتفخ وعمال أخطأ في سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وعمال أخطأ في سيدنا عثمان وأنا مجرد قارئ ولم أكن في الحلبة ولم أكن في الميدان. فإذا ده ظلم لسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. وسيدنا علي ألم يختاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال إن الخلافة ستنتهي بينه وبين عثمان لأنهما كان يكتبان الوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ودي فيها رد، لما عمر بن الخطاب يقول أنهما كان يكتبان الوحي ولم يقل أن عليا كان صهر رسول الله وختنه وكذلك كان عثمان بن عفان، وما قالش إن سيدنا علي هو أبو الحسن والحسين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يكتبان الوحي، إذن في فضائل أخرى غير القرابة وغير النسب كان الناس ينظرون إليها في تقديم علي رضي الله عنه وأرضاه. وبعدين تحتج أن النبي لم يولي علي بن أبي طالب مهمة كبرى وولى أبا بكر وعمر. طب تعالى بقى أقف عند الحتة دي، أولا أبو بكر ليه سرية واحدة اللي كانت سرية بني فزارة، ذهب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه في هذه السرية، وهذه السرية يا إما في سنة 6 هجرية في الآخر يا إما في سنة 7 هجرية، ثم عاد، والقصة مروية في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر برضو كان في سرية واحدة، وهذه السرية كانت إلى تربة، وقيل كانت يعني إلى هوازن في أرض ثقيف، وراح سيدنا عمر بن الخطاب وقاتل الناس، سيدنا علي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى همدان، وقبيلة همدان هذه أسلمت، وعلي بن أبي طالب لم يقاتل في هذه المعركة. طب لما تيجي تقول أبو بكر قاتل وعمر قاتل وعلي يذهب إلى أهل اليمن ويجعل القبيلة كلها تسلم، عن بكرة أبيها، يبقى سياسيا مين الأفضل؟ شفت أن المقارنات ظالمة، وأنك أنت بتحاول تتصيد بعض الكلمات لبعض المؤرخين، وتحاول أنك أنت تلوث شخصية سيدنا علي وتسلبها الفضل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. طب ما هو علي رضي الله عنه أرضاه، لما تيجي تقول أنه أسلمت قبيلة همدان كلها على يديه في يوم واحد، هذه منقبة ولا مش منقبة؟ في مقابل أبي بكر وعمر اللذين قاما بحرب ضد من أرسلهم النبي، ضد من أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ماشي؟ يبقى كده مين الشخصية الطاردة ومين الشخصية الجاذبة؟ الكلام اللي احنا تكلمنا فيه المرة اللي فاتت، الشخصية الطاردة كده يبقى هم الاثنين الكبار، والشخصية الجاذبة هو علي. بس احنا لا نقر بهذا ليه؟ لأن هذا فعل الشيعة وفعل الخوارج وفعل كل صاحب هوى، إن هو يقدم واحد على التاني مش عشان يرفع من شأن واحد، لا، عشان يحط من شأن التاني. يعني المؤرخين لما يعني ادوا لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، المؤرخين الشيعة والمستشرقين لما ادوا لسيدنا علي رضي الله عنه وارضاه أوصاف كبيرة، ليه؟ عشان يحطوا من شأن سيدنا معاوية، مش عشان يرفعوا من قدر سيدنا علي ومن شأن سيدنا علي. شأن سيدنا علي كده كده مرفوع بفضل الله عز وجل ومعلوم ومثبت ومحفوظ، لكن عايزين يحطوا من شأن معاوية فيقوموا يعملوا سيدنا علي الشخصية الأسطورية، ويضعوا له من المناقب والأقوال والأفعال اللي يبيح لهم سب معاوية ويبيح لهم سب بني أمية، وكذلك يفعل الناصبي، يحط من شأن علي رضي الله عنه أرضاه في مقابل أنه ينفخ في صورة سيدنا معاوية في مقابل، ومعاوية رضي الله عنه أرضاه لم يكن نفسه يقبل بهذا الكلام لا من قريب ولا من بعيد. إذن سيدنا علي كان ناجحا في مسألة الدعوة السلمية، وفي مسألة أنه لما يدخل إلى قوم يتحدث إيه؟ يتحدث إليهم ويقنعهم بالإسلام رضي الله عنه وأرضاه. يبقى ده ينسف القول أن سيدنا علي كان مجرد مقاتل فقط، وإنما كان رجلا شجاعا وكان صاحب عقلية، خلاص. ومين قال أن سيدنا علي لم يلي أمورا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هو مين اللي ذهب إلى موسم الحج وتلا سورة براءة على الناس كلهم وبوحي من الله سبحانه وتعالى؟ انت كده بتشكك في اختيار الله عز وجل. لما نزلت سورة براءة قال لا يتلوها ولا قرأ على الناس إلا رجل من أهل بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده العباس عمه، وكان عنده في ذلك التوقيت عبد الله بن عباس، وكان شابا صغيرا دعا له، ماشي، وعنده من عنده من أهل البيت، عنده أبناء أبي طالب، لكن أرسل مين؟ أرسل عليا على وجه التحديد. يبقى انت بتطعن كده في اختيار الله وفي اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. في نفس التوقيت في يوم خيبر ألم يوله النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يذهب إلى الحصون التي استعصت على أبي بكر وعمر وفتح باب خيبر في القصة المشهورة؟ ألم يوله النبي صلى الله عليه وسلم القضاء على اليمن؟ والقضاء ديت منصب سياسي وإداري مش منصب عسكري. وفي نفس التوقيت كده يبقى أنت تقول كمان إنه في غزوة تبوك أبقاه على النساء والأطفال لآل البيت، ما أبقاهوش والي على المدينة. لحسن من ضمن الكلام الذي قاله الطاعن في علي رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة، ما حصلش، ده استخلف رجل من بني غفار، رجل غفاري، لكن سيدنا علي كان على نسائي وأبنائي آل البيت. ليه؟ لأنه لما حصل في المرة الأولانية في غزوة الخندق لما جاء رجل يهودي وخرجت صفية فقتلت، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان يجعل من آل بيته من يقوم بحراسة النساء والأطفال والذراري، لأن أي عدو حيجي حيقصد مين؟ حيقصد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فاختار رسول الله أشجع آل البيت وأفضل آل البيت من بعد اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك خرج له رسول، خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطيب رسول الله خاطرة برضو بوحي من الله وقال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وانتهى الأمر كده. يبقى تعرف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ولا عليا رضي الله عنه وأرضاه، ماشي. اديني بقى حضرتك أي ولاية وأي وظيفة وأي مهمة تولها عثمان غير السفارة بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية؟ أنا بقول لك المقارنات دي مش في صالحنا وإحنا لا نقر بها، إنما أنا عايز أفوقك، عايز أطرق على رأسك طرقا خفيفا عشان يتضح أنك رجل تصطاد في الماء العكر، وأنك ناصبي، وأنك حينما تتحدث عن علي رضي الله عنه وأرضاه لابد أن تنتبه جيدا أنك تتحدث عن علي الذي فضله الله عز وجل وجعل له الأسبقية على كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد الثلاثة الأول، الراشدين الثلاثة الأول، من بعد أبي بكر وعمر وعثمان، ماشي. طيب واحنا لما نيجي نشوف هل القصة انه الرسول صلى الله عليه وسلم لازم يولي واحد علشان الشخص ده يبقى قيادة حكيمة؟ طب الرسول لم يولي لا سعد بن معاذ ولا سعد بن عبادة وكان رئيسي قوميهما، لم يوليهما شيئا، خلاص ده على الأنصار وده على الأوس وده على الخزرج وخلاص. فهل ده يسلب سيدنا سعد بن معاذ أنه كان صاحب شخصية فذة؟ وهل يسلب سيدنا سعد بن عبادة أنه كان صاحب شخصية فذة وشخصية قيادية لدرجة أن الأنصار اختاروه في السقيفة قبل أبي بكر ليكون خليفة عليهم، ومرض رضي الله عنه وأرضاه لم يخرج حتى مات نتيجة المرض الذي تلقاه؟ إذن أنت بتتكلم فين دلوقتي؟ أنت بتتكلم في أمر خاطئ وفي افتراض خاطئ من البداية. ولذلك اللي بيفترض افتراض خاطئ بيمشي في طريق شائك ليصل إلى النتيجة الخاطئة، ومن يطرح سؤالا خاطئا سيسمع إجابة خاطئة. طيب نروح بقى، أنت بتقول إن عمر بن الخطاب شخصية فافة وسياسية وشخصية من الطراز القيادي، حلو قوي. أنا محتاج الكلمة ديت ليه؟ محتاج الكلمة دي عشان أقول لحضرتك إن هذا الرجل الذي هو من الطراز القوي ومن الشخصيات السياسية الفذة جعل علي بن أبي طالب ضمن المختارين الستة في الخلافة. فأنت كده بتشكك في عمر، يبقى عمر أخطأ بقى لما جاب علي بن أبي طالب ولما اختاره مع عثمان ومع عبد الرحمن بن عوف ومع بقية القوم ليكون واحد منهم خليفة على المسلمين وأميرا للمؤمنين. أنت كده بتنسف اختيار عمر رضي الله عنه وأرضاه، وبتقول كده أن عمر أخطأ إن هو دخل سيدنا علي في الولاية ودخل سيدنا علي في الخلافة ودخل سيدنا علي في الاختيارات. إذن اختيار عمر لعلي هل كان مجاملة له؟ ولا اختياره كان فرضا على عمر رضي الله عنه وارضاه؟ قال أرى أن أجعل الأمر في الستة نفر الذين رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لو كان أبو عبيدة حي كان استخلفه، لكن أبو عبيدة مش موجود. لكن فيه مين بقى؟ فيه ستة نفر توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وهو مش ده السبب بس، ما هو في باب اسمه باب السياسة الشرعية. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يولي المفضول في ولاية في وجود الأفضل نتيجة تشوف مين اللي حيسوس الرعية، مين اللي حيقدر يتحمل هذا الأمر ويتحمل مسؤولية أمة رقعة أرضها تتسع شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، وعدد التابعين لدينها يزدادون يوما بعد يوم. فمش معقول حيروح يجيب شخص كده أي كلام وهو يعلم إن مآل الأمر في النهاية إما إلى علي وإما إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فإذا ما تجيش بقى أنت حضرتك وتقول إيه؟ وتقول إن علي ليس من الشخصيات الفذة. لا، الستة الباقون كانوا من الشخصيات الفذة، وكان أكثرهم قوة وترشحا للخلافة يا سيدنا عثمان يا سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. نشوف كمان عندنا اتهام آخر، وهو أن علي رضي الله عنه وأرضاه خاض الكثير من المعارك، وإن نتائج هذه المعارك صفرية أو إن هي كمان أقل من الصفر، وبهذا يكون علي ليس من طراز أبي بكر وعمر. طيب شوف ده بيقول كمان في الشبهة ديت إنه تخطيط أبي بكر وعمر للمعركة أفضل من تخطيط علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب أنا هقول لك بس الإيه، هقول لك الأول حاجة مهمة جدا. أبو بكر وعمر كان يقاتلان كفارا أصليين رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية وقبلوا بالحرب. يبقى لما تقابل كافر أصلي القواعد هتتغير لما تيجي بقى تقاتل مسلم. فكان هم أبي بكر وعمر هزيمة الكفر والكفار وإقامة دولة الإسلام وإرساء دعائمها. فالخطط كانت خطط بديلة، إنك بتقاتل يعني إمبراطوريات، إمبراطورية فارس، إمبراطورية الروم، ساعات تقاتل غيرهم ممن كان ينضم إليهم زي الرجل بتاع الصين لما انضم إلى الفرس في بعض الأوقات أو رفض. كان في الديالمة أو الديلم، كل هؤلاء كانوا يأتون لقتال المسلمين. لما تيجي تقاتل كافر أصلي غير لما تقاتل مسلم. مطلوب بقى من سيدنا علي أنه يعمل إيه؟ مطلوب من سيدنا علي أثناء المعارك التي خاضها أن يقر القواعد السلمية والقواعد الحربية داخل اقتتال الفئتين المؤمنتين. القرآن جاب هذه الفرضية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. طب حيتفرع إيه بقى على الإيه؟ على الآية دي أو على الآيتين دول؟ حيتفرع عليهم إنك لما تقاتل مسلم غير لما تقاتل كافر. يبقى سيدنا علي كان مشغول بإيه؟ بإقرار قواعد القتال بين المسلمين، عدم الإجهاز على جريح، عدم تتبع الفارين، عدم وجود أسير بين فرق المسلمين وبعضهم البعض، بل كان الرجل يأتي إلى علي أو يؤتى به إلى علي وهو أسير فيقول له علي ألق سلاحك ويعطيه مالا ثم يأخذ العهد عليه ألا يقاتل مسلما بعد اليوم. يبقى إقرار قواعد الحرب ما بين المسلمين وما بين بعضهم البعض كان الشغل الشاغل الأول لعلي رضي الله عنه وارضاه. وفي نفس التوقيت يا إخواني إنه لولا حرب علي ومعاوية ما عرف الناس قواعد الاقتتال ما بين المسلمين وما بين بعضهم البعض. فده الأمر اللي إحنا بنتكلم فيه أولا. لكن لما تيجي تقول إن تخطيط عمر وأبي بكر أفضل من تخطيط علي، أقول لك تعالى بقى في موقف بين علي وعمر وموقف شديد الخطورة، وهو إنه لما تداعت الفرس بعد مقتل المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه أو كان على وشك الوفاة، وبعد خروج سيدنا خالد بن الوليد من أرض فارس إلى بلاد الشام وتحوله للجهاد هناك، بدأت أرض فارس تنتفض على المسلمين، وكسرى يزدجرد بدأ يبعث إلى هؤلاء أن ينتفضوا على المسلمين. وانت عارف عقيدة البيت الكياني عند الجماعة بتوع فارس إن ألسسا هم اللي يحكمون بس. فعمر لما علم بهذا أراد أن يخرج بنفسه لقيادة هذا الجيش. فلما خرج سيدنا عمر بن الخطاب لقيادة هذا الجيش خرج إليه علي وقال يا أمير المؤمنين لا تفعل. وكانت حيثيات قرار علي أيومها أو المشورة بتاعت علي رضي الله عنه وأرضاه، كانت الحيثيات إنه إذا خرج عمر العرب اعترت على العرب، ويقول أهل الحبشة خرج عمر فيعتدون على أهل اليمن، وأهل الروم يعتدون على الشام أو الروم يعتدون على أهل الشام، والفرس يعتدون على الأماكن القريبة. يبقى إذن أمير المؤمنين عمر يجلس ويخرج قائدا بدلا منه، فأخذ عمر بمشورة علي رضي الله عنه أرضاه. يبقى إذن تخطيط علي للمعركة التي تكون بين المسلمين وغير المسلمين هو نفسه تخطيط عمر. وإلى لماذا اقتنع عمر بكلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه ويرسل سعد بن أبي قص بمشورة من علي رضي الله عنه أرضاه؟ إذن الأمر إيه؟ الأمر أن علي له باع في الخطط الحربية، وفي نفس التوقيت الاستشارة التي استشارها عمر لعلي سمع لها عمر وأطاعه في هذا الأمر مما يدل على صحة رأي. ده أنا عايز يعني أزيدك من الشعر بيتا. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت حادثة الإفك استشار أسامة بن زيد واستشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ معقول النبي صلى الله عليه وسلم يستشير عليه في عرضه ويستشيره في أمر ممكن تحدث فيه حرب في المدينة، وانت ترجع تقول لي مش من الشخصيات القيادية السياسية الكبرى كعمر وكأبي بكر، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه يأتي بعلي بن أبي طالب ويستشيره؟ علي كان عنده بصر بالأمور كلها، ها؟ بدليل أن سيدنا عثمان نفسه استشاره في بعض الأمور. والسؤال الآن، هل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه دخل هذه المعارك رغبة منه في الاقتتال؟ يعني سيدنا علي كده كان حالف أنه لازم يقاتل الصحابة؟ ده إحنا لازم نفهم الأمر ده كويس، ولازم نتعامل معاه كويس، ولازم نفهمه على الفهم الصحيح وعلى ما دار بين علي وبين بقية الصحابة وعلى ما حدث في هذا التوقيت. شوف إيه اللي حصل بالضبط. اللي حصل أن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه كما يقول الإمام النووي دخل هذه الحرب لأن الأمور كانت مشتبهة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الناس جميعا. ففئة رأت أن الحق مع علي ولابد أن تقاتل معه ضد فئة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وفئة أخرى رأت أن الحق مع معاوية ومع عثمان ولابد من الأخذ بهذا الرأي أن احنا نقاتل على دم عثمان. ويفضل معنا بقى بعد كده إيه؟ الفئة الثالثة التي رأت العزلة. ويبقى هنا حصلت حالة الاقتتال، والحرب هنا فتنة، والفتنة لها أحكامها، وأحكامها التي لا يمكن أن ترد بحال من الأحوال، وأحكام الفتنة مش زي أحكام الرخاء. طيب سيدنا علي هل كان يريد القتال فعليا؟ نشوف الكلام ده إن شاء الله الحلقة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية والسلامة والأمن والأمان، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم أمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته الطيبين الأطهار وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.